بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، تقدم معنا بعض الآثار عن السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، وكلها تدل على معنى واحد، وهو وجوب الاتباع والتحذير من الابتداع. وكذلك في طيات كلام بعضهم الإشارة إلى منهج ومذهب أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد، في باب أسماء الله وصفاته، وأن مبناه على الإقرار والإمرار والإثبات. طيب، ندخل في درسنا، الوقت الذهب. قال رحمه الله تعالى، قال الإمام أبو محمد موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، والصواب أنه الأدرمي بالمعجمة، بالذال المعجمة، هكذا وجاء في اللمعة هكذا، لكن اسمه على الصواب الأدرمي بالذال المعجمة، وهو عبد الله بن محمد بن إسحاق، وهو عبد الله بن محمد بن إسحاق أبو عبد الرحمن الأدرمي. فكأن ابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر هذا المعتقد من حفظه، لعله ذكر من حفظه، لذا نجد في هذا الأثر أنه ذكره مختصرا جدا بينما ذكره في كتاب آخر مسندا، أي بإسناده إليه مطولا، ذكره في كتابه التوابين. طيب، قال: وقال محمد بن عبد الرحمن، عندنا هنا الأدرمي بالمهملة، وصار كما سمعتم أنه الأدرمي، قال: لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها. طيب، هذا الرجل أو هذا الأثر حتى نتصوره تماما فيه قصة، وقصة مطولة، وقصة مطولة حاصلها أن ولد الواثق كان خليفة في ذاك الزمن بعد أبيه، فدخل عليه رجل يقال له صالح بن علي بن يعقوب الهاشمي، وكان من وجوه بني هاشم ومن أهل الجلالة والسبق والخير فيهم، فجعل ينظر إليه، فإذا نظر الخليفة أخفض بصره، وإذا انشغل الخليفة في النظر في أمور الناس وشؤون الناس نظر إليه، وهكذا حتى انتهى الخليفة. فقال الخليفة رحمه الله تعالى بعد أن انتهى مما عنده: أراك، أو قال كان معناه أني أعلم في نظراتك ماذا تريد، أو ماذا تقول في نفسك، فهل تريد أن أخبرك بذلك؟ قال: نعم. قال: تقول نعم الخليفة هذا لو أنه لم يكن يقل بخلق القرآن. قال: نعم. قال: فأخبرك عن هذا. ثم ذكر القصة، والقصة أن والده الواثق استمرت إلى زمنه الفتنة بخلق القرآن، ابتداء بعهد المأمون، ثم المعتصم، ثم المتوكل، ثم الواثق، ثم الواثق، ثم المتوكل. فحصل في زمنهم فتنة خلق القرآن المشهورة، من فتنة العلماء ومناظرة العلماء وحبس العلماء وقلد العلماء، بل وقتل بعض الصالحين والأخيار بسبب هذه الفتنة المشؤومة. فكان من ذلك أن الواثق جاء في زمنه برجل يقال له هذا بعبد الله بن محمد بن إسحاق الأدرمي، وكان رجلا حسن الهيئة وعلى وعليه الوقار والسكينة وعليه الوقار والسكينة. فلما دخل عليه وقد قيد بالقيود قال له ناظر ابن أبي دؤاد، وكان يومئذ هو حامل رأس هذه الفتنة في ذلك العصر، وكان قاضيا من قضاتهم. فقال هذا الرجل الأذرمي للخليفة إن ابن أبي دؤاد يعجز أو قال يقصر عن المناظرة. فغضب الخليفة لذلك، أي كيف تقول في القاضي في قاضي الخليفة أنه يعجز عن المناظرة وأنه فغضب فقال يا أمير المؤمنين لا تعجل ودعني حتى أناظره فانظر. فابتدأ رحمه الله تعالى مناظرته لابن أبي دؤاد فسأل سأل الأذرمي ابن أبي دؤاد عن هذه الفتنة هل هي من الدين أو ليست من الدين. وقبل هذا سأله هل هي من الدين أم لا، فقال هي من الدين. قال أين هي من أو قال أين هي من دين الله عز وجل، هل علمها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم لم يعلموها؟ قال سكت. فلما سكت هذا يسمى في المناظرة انقطاع، فلم يجب. فقال له يا أمير المؤمنين هذه واحدة، أي هذا انقطاع وهذه جولة أولى في أن ابن أبي دؤاد لا يحسن المناظرة. قال هذه واحدة. فقال له ابن أبي دؤاد علموها أو قال لم يعلموها؟ أولا قال لم يعلموها. قال سبحان الله، شيء لم يعلمه أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي علمته أنت؟ فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الأذرمي الخليفة هذه الثانية، قال نعم هذه الثانية. فقال ابن أبي دؤاد قد علموها. قال له إذ كانوا قد علموها هل دعوا الناس إليها أم لم يدعوا الناس إليها؟ فقال ابن أبي دؤاد لم يدعوا الناس إليها. فقال إذا لم يدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعليا على أن لا يدعو الناس إلى هذا، أفلا وسعك ما وسعهم؟ ثم قال يا خليفة يا أمير المؤمنين ألم أقل لك أن ابن أبي دؤاد يعجز عن المناظرة؟ ثم قال يا أمير المؤمنين لا وسع الله على من لم يسعه رسول الله وعلى من لم يسع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فقال الخليفة نعم لا وسع الله على من لم يرضى بهذا، أو كما قال. هذا معنى القصة وذكرها كذلك الإمام ابن قدامة مختصرة. فنقرأ ما ذكره ابن قدامة. قال رحمه الله تعالى وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، قلنا صوابه عبد الله بن محمد بن إسحاق أبو عبد الرحمن الأدرمي، لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها. الرجل هذا هو من؟ ابن أبي دؤاد. وقوله لرجل تكلم ببدعة خلق القرآن، قوله ودعا الناس إليها أي دعا الناس إلى هذه الفتنة المشؤومة. قال هل علمها الأدرمي، يقول لابن أبي دؤاد هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ وهذا يسمى ماذا في المناظرة؟ تسمى جولة وانقطاع من المناظر، تسمى جولة وانقطاع من المناظر، لأنه قال أول شيء قال لم يعلموها، قال شيء لم يعلموها أو لا علمته أنت رجع، فقال ماذا؟ قال رجل فإني أقول قد علموها، فهذا يدل على أنه ماذا؟ أجاب خطأ، ويسمى كما سمعتم في المناظرة انقطاع، ويسمى ماذا؟ ضعف وعدم إدلاء بالحجة الصحيحة في المناظرة. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال رجل فإني أقول قد علموها. قال فوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ أم لم يسعهم؟ قال بل وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله، صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت، فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعهم ما وسعهم. وهذه المناظرة وهذه القصة المذكورة رواها الأجري في الشريعة، وكذلك الخطيب في تاريخه، وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد وابن قدامة وغيرهم. ولها طريقان، أحد الطريقين قابل للتحسين بذاته، وطريق أخرى ذكرها الإمام الذهبي ثم قال بعد ذلك وهذه قصة مليحة وإن كان في طريقها من يجهل، ثم قال ولها شاهد، ثم ذكر الطريق الذي أشرنا إليه الآن. فالحاصل أن القصة كما سمعتم صالحة وقابلة للتحسين، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. وهذا من ابن قدامة كما سمعتم تقرير لما تقدم، من وجوب الأخذ بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن من لم يسعه ما وسعهم فلا وسع الله عليه، وهذا كما سمعتم تقرير لما تقدم من الآثار، من سياق الآثار السابقة، فختم هذه الآثار السابقة بهذا الكلام المذكور. قال رحمه الله تعالى فمما جاء من آيات الصفات، وهذا شروع في الكتاب، وما تقدم في حكم المقدمة والتوطئة للكتاب، من أن منهج أهل السنة والجماعة مأخوذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتها رضي الله عنهم ورحمهم الله. فما تقدم كما سمعتم هو في حكم المقدمة والتوطئة للموضوع وهو الاعتقاد. قال فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، الآية المذكورة استدل بها ابن قدامة رحمه الله تعالى على إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهي من الصفات الخبرية الثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، وأجمع عليها سلف هذه الأمة. فأما الكتاب فكما في هذه الآية، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكما في قول الله عز وجل عن بعض أوليائه إنما نطعمكم لوجه الله، وكذلك في ذلك آيات كثيرة، ومن السنة أحاديث كثيرة، منها ما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، وحديث معروف، حديث المعروف بحيث الوصية. وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله عز وجل حينما نزلت هو القادر على أن يبعث عليكم عذابه عذابا من فوقكم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم قال أعوذ بوجهك أعوذ بوجهك. ولا يستعاد ولا يجوز الاستعادة بماذا بمخلوق، فدل على أن استعادة نبينا صلى الله عليه وسلم بوجه الله عز وجل، ووجه الله عز وجل من صفاته، والأدلة من ذلك كثيرة. ونقل الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد نقل الإجماع على ثبوت صفة الوجه لله عز وجل. وكما سمعتم صفة الوجه من الصفات الخبرية. ما معنى الصفات الخبرية؟ الصفات الخبرية هي التي متلقاة بالخبر فحسب، وليس للعقل فيها مدخل، وليس للعقل فيها ماذا متعلق، بمعنى أنها لا تدرك إلا بماذا بالخبر، بالخبر عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما عبر بعضهم في ضابط الصفات الخبرية هي ما هي بالنسبة لنا، قالوا ما كانت بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. وهذه في الصفات الخبرية، في الصفات الذاتية الخبرية، في الصفات الذاتية الخبرية. وإلا فإن الصفات من حيث باعتبار كونها معتمدة على الخبر فحسب أو على الخبر والعقل، أي مدركة بالعقل والنقل أو مدركة بالنقل فقط، تنقسم إلى قسمين: صفات عقلية خبرية وصفات خبرية. وهذه الصفات العقلية الخبرية تنقسم إلى قسمين: عقلية خبرية ذاتية وعقلية خبرية فعلية. واضح هذا الأخير أم لا؟ نعيد. قلنا صفات الله عز وجل باعتبار ثبوتها وإدراكها تنقسم إلى قسمين، تثبت على قسمين: صفات خبرية نقلية، صفات خبرية نقلية، نعم صفات خبرية ونقلية مترادفة الخبر والنقل، وصفات خبرية عقلية، وصفات خبرية عقلية. والصفات الخبرية هي التي تدرك بالخبر، أي بالخبر من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس للعقل فيها متعلق. وصفات عقلية خبرية، وهذه تدرك بالخبر أي بالنقل، وتدرك أيضا بالعقل. واضح هذا الأخير أم لا؟ هذان كم قسم؟ خلاص هذان احتاج. طيب وهذان القسمان كل قسم ينقسم إلى قسمين، من عنده خبرة في الهندسة سيقسمها تقسيم هندسي. تعرفون تقسيم الهندسي يكون فيه تخطيط، صفات خبرية وصفات خبرية عقلية، ثم الصفات الخبرية تنقسم هكذا تعملون. هذا تقريبي، هاي يسمى رسم ماذا؟ تقريبي، يعين على التصور ويعين على ماذا؟ على الفهم. يعين على التصور ويعين على ماذا؟ على الفهم. واضح هذا المثال؟ هكذا يقول الصفات خبرية وصفات خبرية عقلية. واضح؟ الصفات الخبرية تنقسم إلى قسمين، هكذا قسمين: خبرية فعلية وخبرية ذاتية. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب قبل أن ننتقل إلى الثاني نقف عند هذا. الخبرية الفعلية ما هي؟ الخبرية الفعلية هي الصفات الفعلية التي لا تدرك إلا بالخبر، لا تدرك إلا بماذا؟ بالخبر. واضح هذا الأمر؟ والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله عز وجل. إلى الآن واضح أو ليس بواضح؟ واضح ولا أشكلنا عليكم؟ ها يا ضهى واضح. طيب، وصفات خبرية، صفات خبرية ذاتية. الصفات الخبرية الذاتية هي المتعلقة، الصفات الخبرية تقدم معناها، والذاتية هي المتعلقة بالذات الإلهية التي لا تنفك عنها. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، وقولنا صفات ذاتية خبرية، الصفات الذاتية الخبرية كما قال بعض أهل العلم هي ما كانت بالنسبة لنا، أي نحن المخلوقين، أبعاد وأجزاء. أبعاد وماذا؟ وأجزاء. مثل ماذا؟ مثل اليدين، مثل الوجه، مثل الساق، القدمين، وما شابه ذلك. واضح هذا الأمر أم لا؟ هذه تسمى صفات ماذا؟ خبرية ذاتية. خبرية ذاتية، والأولى تسمى خبرية ماذا؟ فعلية. واضح هذا الأمر أم لا؟ انتهينا من هذا القسم، ننتقل للقسم الثاني مع تصور. طبعا القسم الثاني صفات ماذا؟ الفعلية الخبرية. الصفات ماذا؟ الفعلية العقلية. الفعلية، نعم، الصفات النقلية والعقلية، الصفات التي تدرك بالنقل وتدرك بماذا؟ بالعقل. واضح هذا الأمر أم لا؟ تدرك بالعقل وتدرك بماذا؟ بالنقل. ما معنى تدرك بالعقل والنقل؟ أي أنها تثبت بالنقل وتدرك كذلك بماذا؟ بالعقل. واضح هذا الأمر أم لا؟ مثل ماذا؟ مثل صفة العلو لله عز وجل ثابتة بالنقل، هكذا أم لا؟ أدلة كثيرة، بل هو القادر كما قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وأدلة في ذلك كثيرة. سبح اسم ربك الأعلى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، في أدلة في ذلك كثيرة. واضح هذا الأمر أم لا؟ ولا إله إلا الله من السنة، حديث الجارية المشهور، أين الله؟ قالت في السماء، أي في العلو. أأمنتم من في السماء، أي في العلو. وهكذا أدلة كثيرة. صفة العلو كما سمعتم صفة ماذا؟ ثبتت بالنقل من الكتاب وماذا؟ ومن السنة. وأيضا تدرك بماذا؟ بالعقل. كيف تدرك بالعقل؟ تدرك بالعقل بأن الله عز وجل عالم فوق جميع خلقه، وذلك كما يقال، إما أن يقال إن الله عز وجل، الظاهر سأتوسع معكم، نكتفي بهذا، سمعتم؟ يعني نكتفي بهذا حتى ما يشكل عليكم، وإذا أخذنا درس أكبر نأخذ أكبر. فشاهد أن صفة العلو تدرك بماذا؟ بالعقل، وتدرك أيضا بماذا؟ بالنقل، بخلاف الصفات الخبرية ما تدرك إلا بماذا؟ إلا بالخبر. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، كما سمعتم الصفات الخبرية العقلية تنقسم أيضا إلى قسمين، عقلية ذاتية وعقلية ماذا؟ فعلية. عقلية ذاتية مثل صفة العلو، صفة العلو من الصفات الذاتية، وهي ثابتة بالنقل وتدرك بماذا؟ بالعقل. وصفات فعلية أي كذلك تدرك بالعقل وتدرك كذلك بماذا؟ بالنقل. مثل ماذا؟ مثل صفة الإحياء والإماتة والخلق. واضح هذا الأمر أم لا؟ هي من صفات ماذا؟ الفعلية، من الصفات الفعلية. الخلق من الصفات الفعلية، وكذلك الإحياء والإماتة من الصفات الفعلية، وهي فعلية نقلية عقلية. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، الظاهر قد ذهب الوقت. فالحاصل من هذا، في هذه الآية المذكورة إثبات صفة الوجه لله عز وجل، إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وفي قوله ويبقى وجه ربك، وجه ربك هنا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، من باب إضافة الصفة إلى موصوفها وجه ربك. فالصفة الوجه مضافة إلى ماذا؟ إلى موصوفها. وكما يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن المضاف إلى الله عز وجل على قسمين، إن المضاف من حيثه على قسمين، إضافة أعيان وإضافة أوصاف، إضافة أعيان وإضافة أوصاف. فإضافة الأعيان إلى الله عز وجل هذه من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، كقول الله عز وجل ناقة الله وسقياها. الناقة هاهنا عين قائمة بنفسها، أضيفت إلى الله عز وجل من باب ماذا؟ من باب إضافة المخلوق إلى ماذا؟ إلى خالقه. والإضافة هاهنا كما يقول العلماء إضافة تشريف، إضافة تشريف وتكريم. وكذلك أعيان، إضافة أعيان وإضافة أوصاف. أعيان قلنا كإضافة ماذا؟ كقولنا وكقول الله عز وجل ناقة الله وبيت الله ورسول الله وما شابه ذلك، فهذه أعيان مضافة إلى الله عز وجل من باب إضافة ماذا إلى ماذا؟ من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. وإضافة المخلوق إلى الخالق من باب إضافة ماذا؟ إضافة التشريف. واضح هذا الأمر أم لا؟ القسم الثاني من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، وهذا تجري عليه جميع الصفات المضافة إلى الله عز وجل، ومنها هذه الصفة ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك. فمن باب إضافة الصفة إلى ماذا؟ إلى موصوفها. فالشاهد من هذا في الآية إثبات صفة الوجه لله عز وجل، والوجه من الصفات الذاتية الخبرية، وقد علمنا معنى الذاتية الخبرية. واضح هذا الأمر أم لا؟ من باب الصفات، من الصفات الذاتية الخبرية الثابتة لله عز وجل على الوجه اللائق بالله عز وجل، من غير ماذا؟ من غير أن نتعرض لهذا، هذه الصفة بماذا؟ بأي نوع من أنواع الاعتراض أو الرد أو التأويل أو التمثيل أو التكييف أو ما شابه ذلك. فنثبت لله عز وجل وجها يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والله أعلم. إلى هنا، سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.